بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل، وما زلنا في باب الزكاة وفي باب إخراج الزكاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
شرط النية كما هو معلوم لدى الجميع يدخل في جميع العبادات بما فيها الزكاة، فيشترط أن ينوي إخراجها عندما يخرج المبلغ المحدد أو السهم المحدد لها، سواء تقدمت بقليل أو يعني قارنت الإعطاء أو قارنت الإخراج. حتى لو قارنت الإخراج لا بأس بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يشترط في النية أن تتلفظ أو أن تقول: اللهم إن هذه زكاة مالي، لا، إنما النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لكن ينبغي أن ينوي حتى يفرق بين الصدقة المفروضة وغير المفروضة. نعم.
قال: ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة.
نعم، يعني صلاة الزكاة، زكاة الصدقة والتطوع، حتى لو أنفقت شطر مالك أو كل مالك، لا يجزئ ذلك عن إخراج الزكاة إذا كانت قد وجبت في الحول، وجبت في المال بشروطها المعتبرة. بمعنى أنه لا، أنك لا تقول: أنا أريد أن أدفع أموالا كثيرة وأحتسب الزكاة من بينها. لا، افصل الزكاة عن الصدقات وعن النفل، لأن الزكاة فريضة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، وأما الصدقة فهي تطوع ونافلة، فلا تخلط بين النفل والفرض، إنما ينبغي لك أن تخرج الفرض أولا، ثم بعد ذلك أنت وشأنك إذا أردت أن تتنفل أو تتصدق بشيء من مالك، ولا يدخل في الزكاة كما بينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا، ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر. قاله في الكافي.
أعد العبارة.
قال: ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة.
نعم.
لأنها لا تكون إلا فرضا، ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر.
يعني لا يشترط أنك تقول: اللهم إني نويت فريضة الزكاة أو هذه الزكاة المفروضة، فأنت إذا نويت الزكاة بقلبك فهي مفروضة أصلا، يعني تحصيل حاصل، يعني إذا نويت أن هذا المال الذي أخرجته هو القدر الواجب في الزكاة أجزأك ذلك، ولا يشترط أن تقول نويت الزكاة المفروضة، لأنها أصلا هي مفروضة، بل هي ركن من الركن الثالث من أركان الإسلام. ولا يشترط تعيين المال إذا كان عنده عدة أشكاء أنواع من المال تجب فيها الزكاة، فلو أخرج دفعة واحدة عن جميع هذا المال فإن هذا مجزئ، ولا يشترط أن تقول هذا نصيب المال الفلاني وهذا نصيب المال الفلاني، لكن إذا قدرت الجميع وحددت زكاة الجميع وأخرجته دفعة واحدة أجزأ ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما لو كان عنده مالان فنوى إخراج نصيب مال معين أجزأ عنه فقط ولا وعليه أن يخرج بقية ما لزمه من أنصباء الزكاة. نعم.
قال وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز، وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة.
يعني إذا وكل شخصا من أجل إخراج زكاته وسواء نوى عندما دفعها إليه أو قال هذه زكاتي ولو ونوى الوكيل، الأمر يعني فيه سعة إن شاء الله تعالى، الأمر فيه سعة، وإلا فإنه تكفي نية الموكل الذي هو صاحب الشأن صاحب المال الذي يراد إخراج زكاته. لكن لو أنه ما حدد ثم مثلا فرض أن عنده مال له مال عند شخص معين وقال له هذا المال الذي عندك أخرج منه مقدار كذا وكذا زكاة مالي، فسواء نوى أو نوى الوكيل يجزئه ذلك، والأمر فيه ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، لما في حديث معاذ رضي الله عنه وفيه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه. الأثر رواه أبو عبيد.
نعم. يعني المقصود هنا أن الزكاة الواجب أن تخرج في البلد الذي فيه المزكي والذي فيه المال، يبحث عن فقراء بلده، ولا يجوز إرسالها إلى بلد بعيد إلا عند تعذر وجود أحد من أصناف الزكاة الثمانية. يعني إذا تعذر وجود فقراء أو غيرهم من يستحق الزكاة فلا بأس أن تخرج إلى أقرب بلد، لكن في البداية يحرص على إخراجها لفقراء البلد الذي أنت فيه. وحديث بعث معاذ واضح في الموضوع، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا نص في الحقيقة في الموضوع، وإن كان العلماء يقولون إن أخرجها أجزأت مع إثم عليه في هذه المخالفة. أنبه الإخوة الذين عندهم زكوات لا تغتروا ببعض الجمعيات لا سيما التي في الخارج إلا بعد التحري الشديد، وأنا أرى أن تبحث عن فقراء البلد. يعني السجون مليئة، فيها مدينون وفيها فقراء وفيها محتاجون. كذا مرة يتصل بعض الإخوة على الهاتف المجاني يقول أنا ما أعرف فقراء، ما نلاقي فقراء أعطيهم مال، لماذا أفعل به أعطيهم الزكاة؟ يقول ماذا أفعل أنا لا أجد فقراء. قلت يا أخي اذهب إلى أقرب سجون بجانبك وأسهم في سداد الديون عنهم من زكاتك، من زكاتك يعني تسهم تخرج لهم، لأنهم يعتبرون غارمين، فهؤلاء الغارمين يعني تخرج الزكاة عنهم، يعني باعتبار أنهم مدينون، والمدين يستحق الزكاة لا سيما إن كان دينه في ستر نفسه وعياله ولم يكن في شيء محرم، ولم يكن في شيء محرم. فعلينا ننظر إلى هذه الناحية وأن نبحث عن الفقراء المحتاجين فعلا، عليك أن تتحرى لأن هذه فريضة لا تسقط بأي إخراج، وإنما عليك أن تتحرى أولئك المستحقين من المصارف الثمانية. وكما نبهت بالأمس زكاة المال لا تصرف في بناء المساجد ولا تصرف في حفر الآبار ولا في إجراء العيون ولا في إجراء الأنهار ولا في بناء المدارس أبدا. نسمع فتاوى هنا وهناك، في الحقيقة أنها مخالفة للشرع. مصارف الزكاة ثمانية كما ستأتينا بعد قليل أو في يوم آخر، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلا إياك أن تتجاوز هذه الأصناف الثمانية الذين سيأتي معناهم في دروس قادمة إن شاء الله. لكن المهم أننا لا ندفع لغني ولا لذي مرة يعني قوة الذي يستطيع أن يعمل ولكنه نائم ما يريد أن يعمل، ولا المتلاعب الذي يضعها في المحرمات، يعني إذا خيف أنه يضعها في دخان مثلا أو في أفلام خليعة أو في يعني السفر إلى بلاد يكثر فيها الخنا، لا تعطيه زكاتك، تعطيها ليستنفق هذه الزكاة وليأكل منها وليس ليتمتع بالمحرمات بها. فإذا نتنبه لهذا، وهذا مال واجب لا تخرجه إلا في محله الذي حدده الله تبارك وتعالى. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، لما روى أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام في الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. قال: ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. قال: إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. قال: في المغني بغير خلاف نعلمه، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب، ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب.
هذه المسألة يعني مسألة تعجيل الزكاة، تقدم لأنه لا يجوز تأخيرها بمجرد أن تجف المال. أما التعجيل فلا بأس به في حدود الحولين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العباس قال: هي علي ومثلها. وفي رواية فيها كلام أنه تعجلها منه أسلفا أصلا وأخذها منه مقدما، فإن كان ذلك في حدود الحولين فلا بأس بذلك، ولا يلزمه أن يخرجها قبل حلول وقتها وقبل شروط وجوبها. فإن عجلها ثم تلف المال اعتبرت له صدقة، فإن لاحقها بيد الساعي وكان المال قد تلف أو أصابته جائحة وهو لم يحن وقت الزكاة بعد، فله أن يأخذها من الساعي، له أن يسترجعها من الساعي إن كان محتاجا، وإن كان غير محتاج فليتركها له يوزعها على المحتاجين. لكن إذا كان يعني الساعي إذا كان هذا المال قد تلف ووجدها بعينها له أن يأخذها، لأنها لم تجب عليه بعد، كذلك الحال لو نقص النصاب، فالحكم كذلك إن شاء الله. نعم
تسهل أحسن الله إليكم.
انتهى الفصل هذا؟
أي نعم.
بعده إيش؟ مصارف، ها؟
مصارف الزكاة.
طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا درسنا التالي يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، يوم الأربعاء بعد المغرب هنا إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أخرجت الزكاة، كنت أخرجت الزكاة لخمس سنوات قادمة ولم أكن أعلم بالحكم، فهل تجزئ عني؟
يعني أرجو الله أن تجزي، لكن العلماء يرون التقيد بالحولين. نعم.
يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
الصحيح أنه ليس للعمرة طواف وداع، طواف الوداع خاص بالحج، فإن طاف تطوعا فلا بأس بذلك، لأن الطواف صلاة للمسلم أن يتطوع به في أي وقت. نعم.
يقول السائل الكريم: عندي شركة مقاولات ولدي ديون متأخرة على بعض المتعاملين مع شركتي، يقول وهم يسددون على دفعات تستغرق سنوات قادمة، كيف بالنسبة للزكاة؟
هذا سبق أن درسناه في أول مسألة الزكاة، كتاب الزكاة، وهو حال صاحب الرجل الذي له أموال على أشخاص، له ديون على أشخاص. وأظن ذكرت لأنك أن فيها خمسة أقوال، أرجحها فيما يبدو وهو الذي تبرأ به الذمة، هو أن يخرج زكاتها في كل عام مضموما إلى ما لديك من أموال نقدية، مضموما إلى ما لديك من أموال نقدية. هناك أقوال في التفريق بين المليء، بينما إذا كان الدين على مليء أو على غير مليء، أو على من يرجى سداده ومن لا يرجى سداده، وهناك من يقول ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لكل ما مضى، وعند المالكية أنه يزكيها لسنة كاملة فقط. لكن الأبرى والأرجح والأبرى للذمة أنك في كل عام تحصي ما تملك من أموال بما فيها الحاضر والدين، لأن أكثر الأموال الآن مقسطة هكذا، هي لا سيما في السيارات وما أدراك ما السيارات وغيرها. فإذا الأولى هو أن تخرجها في كل عام وتحصيها مضمومة إلى ما لديك من أموال، هذا أحوط لك وأبرأ لذمتك.
أحسن الله إليكم. يقول نفس ما تقدم تفصيله، يقول: إخراج الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن.
أنا قلت لا تخرج المدارس تحفيظ القرآن، الله عز وجل هو الذي حدد مصارف الزكاة في الآية التي سمعتموها، فلا تخرج للمدارس، تصدق على المدارس إن كنت تريد الخير، تصدق لبناء المدارس ولبناء المساجد ولحفر الآبار ولإجراء الأنهار والعيون ولشق الطرق، كل ذلك يعني يعود عليك بالخير، يعود عليك بالخير. أما الزكاة فإنه لا يتجاوز بها الأصناف الثمانية أبدا. نعم.
يقول: هو أبوه جاءوا للعمرة تقبل الله من الجميع، يقول: والدي يقاطعني ولا يكلمني، رفيق في الرحلة، ولا يكلمني بسبب إعفائي للحيتي، يقول مع العلم أنه مريض مقعد شفاه الله.
آمين.
فهل من توجيه؟
لا حول ولا قوة إلا. يعني يقاطعه من أجل شعيرة دينية يريده أن يحلق لحيته. أولا لا تطعه في هذا الطلب، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم لا يجوز بحال من الأحوال، فلا تطعه في ذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وقال أطيلوا اللحى، وقال وفروا، وقال أكرموا، وقال أرخوا، وقال أرجو، يعني أطيلوا. فهذه نصوص صريحة في وجوب إعفاء اللحية، في وجوب إعفاء اللحية. وهي لا تسمى ذقن أو دقن زي ما يقولوا، لا هي لحية. أما الذقن فهذه العظمة، العظمة هذه هي اسمها الذقن، أما اللحية هو الشعر الذي أمر الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائه وأعفاه هو عليه الصلاة والسلام. فلا تطعه في هذا الباب. أما وقد جاء معك الآن فأنت لاطفه واجتهد في توجيهه ونصحه، ولعله يسمعنا إن كان قد حضر معك، وإن كان لا يستطيع الحضور ويحضر على عربة فليفعل، ليأتي على عربة، يأتي إن شاء الله على عربة ولا حرج. وانصحه ووجهه وقل له يا أبي لا ينبغي لك أن تقاطعني من أجل شعيرة دينية، وتلطف معه أو تأتي له ببعض طلاب العلم لعلهم يقنعونه ويفهمونه.
يقول سائل كريم إذا قام المأموم لإتيان ركعة فائتة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ما حكم صلاته؟
صلاته باطلة، لا يحل له أن يقوم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه حتى ولو كان ممن يرى أن الواجب هي التسليمة الأولى. أبدا لا يحل له أن يرفع حتى يسلم الإمام ثم بعد ذلك يقوم. وهذا أمر خطير يقع فيه كثير من الناس المسبوقين، بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقوم حتى قبل أن ينتهي من الأولى. لاحظنا بعضهم يقوم حتى قبل أن ينتهي الإمام من التسليمة الأولى، وهنا تبطل صلاته ولا تصح، لأنه سابق الإمام وقام قبله. فينبغي الإنسان أن يجتهد في أن لا يسبق الإمام بحال من الأحوال. أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال نعم، يذكر السائل الكريم بأنه كان تاركا للزكاة، يقول والآن جاء للعمرة. نعم،
تب إلى الله عز وجل توبة نصوحة واجتهد في إخراج كل ما تقدم. تب إلى الله توبة نصوحة، اسمع الآية الخطيرة، اسمع. والذين يكنزون الذهب والفضة، المقصود التي وجبت فيها الزكاة، ولا ينفقونها
في سبيل الله
فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الحديث أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاة إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فالواجب علينا يا أخي المسلم الآن تب إلى الله عز وجل، وإن كنت تستطيع أن تخرج كل ما تقدم وأنت هنا، نعم، فهذا الواجب. اجتهد، إن استطعت الآن، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك، ممكن تموت اليوم، نموت اليوم بكرة ولا بعده ولا، فاتق الله عز وجل وأخرج زكاة مالك. نعم.
يذكر السائل الكريم بأن عنده تسلخات في الأنثيين والفخذين ونحو ذلك، يقول هل يجوز له أن يضع لواصق على تلك الجروح عند حال الإحرام؟
إذا كانت اللواصق ليست يعني بشكل سراويل فلا بأس، تضع عليها لواصق، تضع عليها دواء لا مانع، وإن اضطررت إلى لبس واقي تلبسه وتطعم 6 مساكين. أما إذا كانت فقط لواصق فلا حرج في ذلك، ولك أن يعني تدهن الموضع ب يعني ببعض المراهم ونحو ذلك لتخفف ذلك أثر ذلك التسلخ، ولا حرج في هذا إن شاء الله.
يشكو السائل الكريم من الوسواس، يقول فهل يجب علي التلفظ بالنية
حتى يتأكد؟
نعم عارف، هذه وسوسة، ولعل بعض الآراء الفقهية ساعدت عليها. البعض من الناس يقول إنه لابد أن يتلفظ، فتجده أحيانا عندما يأتي ليكبر يتردد ولا يكبر أحيانا إلا قبيل ركوع الإمام، ظن منه أنه ما استطاع أن ينوي، وهذا كله من تلبيس إبليس وتزيين الشيطان، فأنت لا تلتفت إلى هذا، انسه تماما. جئت وقفت بين يدي الله قل الله أكبر، لا تتردد، انوي بقلبك وقل الله أكبر، لا تتحرى كلمات أو تقول كلمات تنوي بها، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نعم.
يعني إعلام الحضور الكرام أن من لم يسمع إجابة سؤالي فليسأل شيخي بعد الدرس، شيخنا بعد الدرس. يقول أريد أن أعتمر عن أبي وأمي وأنا ذاهب الآن إلى مكة المكرمة، كيف العمل؟
أولا لابد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن أبيك وأمك، تبدأ بأمك ثم أبيك إذا كان متوفين أو كان مقعدين ملازمين للسرير لا يخرجان من البيت، أما إذا كان يخرجان ويمشيان فلا يعتمر عنهما، لا يعتمر عنهما، ولا تجزي عمرة عن الاثنين دفعة واحدة، وإنما تحرم في البداية عن أمك ثم تعود إلى الميقات وتحرم عن أبيك.
وكل واحد من الميقات
صحيح. نعم، كل واحد ترجع من الميقات الأصيل أو من أقرب ميقات من المواقيت 5، لكن التنعيم ليس بميقات إلا لأهل مكة في العمرة، وأما الحج فميقاتهم بيوتهم، فعلينا أن نحذر من التردد من التنعيم، فإن السلف ما كانوا يحرمون من التنعيم، إنما كانوا يذهبون إلى المواقيت 5 فيحرمون منها. نعم.
تلك الفتاوى المنفلتة التي
والله هذه فتاوى مشكلة، يعني الذين يتساهلون يقول لهم أحرم من التنعيم ولا تذهب إلى الميقات، وبعضهم يرى أكثر من هذا يقول مر بدون إحرام وأحرم من داخل مكة، هذه فتاوى ضالة ما تصلح. نعم.
أسأل الله إليكم أسئلة بمعنى، أحدهم يريد بعد عمرته أن يعتمر عن زوجته، يقول التي تركتها مع العيال. الثاني يقول أريد أن أعتمر عن أختي وهي غير مستطيعة ماديا.
نعم. الذي لا يستطيع ماديا لا تلزمه العمرة ولا يعتمر عنه، لا يعتمر ولا يعتمر عنه، فليس لك أن تنوب عنه ما دام نشيطا، سواء كانت أختك أو أمك أو زوجتك، سواء كانت أختك أو أمك أو زوجتك أو قريبة أي أو قريبك أيا كانوا. الأحياء لا يعتمر عنهم إلا في حالة واحدة، إذا كانوا عاجزين عن المشي مقعدين، أما كونها جلست عند الأولاد هذا ليس عذرا، ما دامت غير قادرة هي غير مطالبة بشيء، أما إن كانت قادرة يجب عليها على الفور أن تحج وتعتمر. نعم.
هذه أحسن الله إليكم. بهلول يقول يسأل عن حكم الموسيقى، يقول ليس فيها تحريك لكذا ولا كلام خارج عن المعتاد مثل غناء أم كلثوم، انصح التعبير.
ومستعان. الموسيقى محرمة مطلقا أيا كان شكلها وأيا كان نوعها، والغناء محرم مطلقا أيا كان نوعه، فهذه مزامير الشيطان. وقد أقسم عبد الله بن مسعود على أن المراد بقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أن المقصود بذلك الغناء وآلات الطرب واللهو، فالمعازف محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في آخر الزمان أناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، قرنه بالزنا وشرب الخمر، والعياذ بالله. قرن المعازف بماذا؟ بالزنا وماذا؟ وشرب الخمر. فالغناء قرنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشرب الخمر وبالزنا، وأخبر أنه سيأتي أناس يستحلون المحرمات في آخر بآخر الزمان بما فيها استحلالهم الزنا واستحلالهم الخمور واستحلالهم ماذا؟ الموسيقى التي عبر عنها بالمعازف أيا كانت تلك المعازف. وقد يقول قائل نحن نسمع فتاوى في تويتر أو في بعض المواقع أو في بعض القنوات تبيح ذلك. يا أخي الكريم، يوم القيامة أنت تسأل عن نفسك ولا تسأل عن هذه الفتاوى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا شك أن صاحب هذه الفتاوى يحمل أوزارا مضاعفة. أصحاب هذه الفتاوى المبيحين للموسيقى والمبيحين للغناء والمبيحين للخمور والمبيحين للمزامير يتحملون أضعافا مضاعفة من الأوزار، لكن لا ينقص ذلك من أوزار الذين يفعلون ذلك شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فانتبه يا عبد الله، الموسيقى محرمة ومن أحلها فهو مجرم مفتري قائل على الله بغير علم، مفتر على الله، متجرئ على محارم الله سبحانه وتعالى أيا كان مسماه حتى ولو ادعى العلم، فإن علمه هذا حجة عليه والعياذ بالله. والله عز وجل يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فالقرآن حجة عليه قد قامت مع الأحاديث النبوية. فهذه مزامير الشيطان سواء كانت أم كلثوم ولا أم كلثوم ولا أي شيء كان، يعني لا فرق بين، والنساء أعظم وأعظم، والرجال الذين يتخنثون بأصواتهم ويقلدون أصوات النساء هم أيضا لهم عليهم عدة، يعني بالإضافة إلى تحريم الغناء فإن عليهم أيضا إثم التشبه، وقد قال عليه فإن عليهم إثم التشبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات
من النساء.
من النساء، نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يذكر بأنه قد أعطى شبكة الذهب الذي يعطى قبل العقد للعروس، يقول ثم اختلفت وتفارقت معها فهل يجوز لي أخذ شبكتي؟
ما أدري والله، حسب أعراف الناس، حسب أعراف الناس، يعني الأولى ألا تأخذها، الأولى ألا تأخذها. وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فالأولى ألا تأخذ شيئا، يكفي أنك كسرت خاطرها وفارقتها. نعم.
ماذا عن الشيلات؟
شيلات أحسن تقول ماذا عن الغناء الذي يحتال عليه؟ شيلات الآن فيها محاذير كثيرة، وهي مثل الإنشاد، والإنشاد والشيلات تجوز بأربعة شروط، لو نقص شرط من هذه الشروط فهي محرمة، لو نقص شرط واحد فهي محرمة. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، لا يكون فيها غزل مكشوف ولا تكسر بالصوت وليس فيها هجاء ولا تفاخر ولا بحث عن مثالب الناس ولا سيما مثالب القبائل ولا تفاخر بأيام الجاهلية كما يفعله كثير من القبليين هذه الأيام، فإنهم قد وصلوا حدا لا يطاق من التفاخر بالجاهلية التي كانت قبل أن يوحد الله هذه البلاد ويسودها الأمن والأمان من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وإلى يومنا هذا، وكأنهم يتمنون تلك الأيام الخسيسة الماضية التي فيها لا يأمن المسلم على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه والعياذ بالله. فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان، فلنتق الله سبحانه وتعالى إذن أن لا يكون فيها شيء من ذلك. إن اشتملت على تنقيب عن مثالب القبائل، مثالب القبائل، نحن فعلنا بكم، نحن قبيلتنا فعلت بقبيلتكم كذا وكذا ونحو ذلك، هذا الأمر محرم سواء بشكل شيلات أو بأي شكل كان. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ أن لا تصحبه معازف، والآن هم يحتالون على المعازف بالصدى والترجيع الذي يزعمون أنه ليس موسيقى. قل لك يا أخي ما هو موسيقى؟ هذا مثل شغل اليهود، مثل عمل اليهود. اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الموتى الميتة قاموا فأذابوها وباعوها فأكلوا إيش؟ ثمنه. وقالوا نحن ما بعنا شحمها، بعنا ودك، بعنا ودكا. الودك هو ماذا؟ هو الشحم المذاب. فهذا مثل تحيل اليهود بالضبط. أنا أقول لك هذه ما هي موسيقى. بالعكس الترجيع هذا الذي يصحب الشيلات الآن أدق حتى من الموسيقى المعروفة، أدق بكثير. وبالمناسبة أنبه على أمر يحصل في المساجد، وهو ترجيع الصوت، ترجيع الصوت سواء عند القراءة أو عند الأذان أو نحو ذلك. فأنت تسمع في بعض المساجد إذا قال المؤذن الله أكبر تجده عدة مرات يقول أر 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 أر، هذا محرم، هذا لعب، لا بد أن يزال هذا الترجيع، ذا يزال من المساجد. والله مرة ركع الإمام وهو قرأ إنا أعطيناك الكوثر، فركع قبل أن ينتهي الترجيع لأنه يقول إن شانك هو الأبتر، أخذ يقول تر 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 تر، هذا ما يصلح، ما يصلح، هذا لعب، وهذه قريب من الإيقاعات الموسيقية. فليزل هذا الصدى من المساجد فإنه محرم. ومثله كما قلت الترجيع الذي يصحب ما يسمى بالشيلات الآن الخطيرة جدا. الشرط الثالث أن لا نقلد فيه أصوات الماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات. وجل الشيلات الآن كلها يقلد فيها أصوات الماجنين والماجنات، بل يتكسر بصوته، يخيل إليك أنه صوت امرأة. والأمر الشرط الرابع أن لا تكون غاية، يعني لا تكون هي شغلك الشاغل. واحد يقول عندي 400 شريط، طيب متى تسمع القرآن؟ متى تقرأ القرآن؟ متى تدرس؟ متى تحضر الدروس؟ في السيارة شيلات، في البيت شيلات، في الجلسات شيلات في كل يعني ضياع وقت، وأنت مسؤول عن هذه الأوقات، مسؤول والله عن هذه الأوقات. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن
ماله
وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت ستسأل والله يوم لا ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستسأل عن هذا الوقت الذي أهدرته مع هذه الشيلات. نعم. فإذا توافرت هذه الشروط، أعيدها باختصار: أولا أن يكون ما يقال فيه مباحا، ثانيا أن لا تصحبه معازف، ثالثا أن لا نقلد فيه أصوات الماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات، رابعا أن لا يكون غاية، يعني تكون هي شغلك الشاغل في كل وقت. إذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بالحداء، ولا بأس يعني تنغيم بعض المنظومات العلمية لتكون أسهل للحفظ يعني ونحو ذلك، أو يقطع بها الطريق أو نحو هذا، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
يقول السائل الكريم: يذكر بأن أباه رحمه الله استقرض من بنك ربوي مشهور كذا، يقول: بعد وفاته سددت عنه ذلك المبلغ إلا الفائدة البنكية لم أسددها، يقول هل علي من حرج؟
لا، أحسنت أنك لم تسدد الفائدة البنكية إلا إذا إذا كان أبوك حيا، فأطلب منه التوبة من هذا الموضوع. نعم.
يقول: هل يسن عند شرب ماء زمزم التوجه إلى القبلة والقيام؟
نعم، ليس واردا، يعني لا، سواء شربت جالسا أو قائما، والأفضل أن تجلس للشرب كما هي السنة. وكذلك لا يشترط التوجه للقبلة ولا ذكر دعاء معين عند شرب زمزم. تشرب وتتضلع يعني تكثر منها، ولا بأس أن تنوي به الاستشفاء إن شاء الله، لأنه طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اختر السؤال الأخير.
نعم، صلى الله عليه. السائل الكريم يقول: كفيلي يأخذ مني كل شهر 300 ريال مقتطعة على الكفالة، يقول: هذه السنة صار يتصل علي ويقول: اترك عندك 300 وجمعها فهي زكاة مالي.
أولا، هذه الطريقة التي يفعلها بعض الكفلاء، يأتون بعمال لا حاجة لهم بهم ثم يتركونهم يتسكعون، وربما كانوا فاسدين، وربما كانوا موردي حشيش أو مخدرات، يتسكعون في الشوارع، فهذا محرم أصلا، ويأخذون عليهم إتاوات، يأخذون عليهم إتاوات سواء اشتغل أو ما اشتغل، يقول: أنت حر اشتغل، المهم في الشهر تعطيني كذا وكذا. فهذا أولا هو أكل لأموال الناس بالباطل، ثانيا أنت كذبت على المسؤولين وعلى الدولة في أنك محتاج إلى أولئك العمال وأنت لست بحاجة إليهم، فستسأل عن هذا. وثالثا تسهم في إفساد المجتمع، فإن بعض الذين يتسكعون فاسدون، وقد ضبط كثير منهم متلبسا بكثير من السرقات والمحرمات والخمور وترويج المخدرات ونحو ذلك. ورابعا أنك بهذا تتعاون مع أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم والعدوان. وخامسا أن فيه ظلما لهذا العامل واعتداء على حقه. الواجب عليك أن تعطيه راتب مقابل العمل الذي استقدمته، مقابل العمل الذي استقدمته من أجله. أما أن تستقدم عمال وأنت لست بحاجة إليهم مقابل أن يعطوك إتاوات مقابل أن يعطوك إتاوات فهذا محرم، وكله من أكل أموال الناس بالباطل. وهو لا يجزئ عن زكاة مالك عندما تقول أبقه عندك هو من الزكاة، هذه زكاة غير مقبولة، الزكاة لا تدفع لمن لك عليه في النقود، فما بالك إذا كانت هذه النقود أصلا أخذك لها أصلا محرم. ومما يتعلق بهذه المسألة ما يسمى الآن بالتحيل على السعودة، كيف هذا؟ لما رأوا الأنظمة الجديدة جزا الله المسؤولين قصدوا بها حماية المواطن وحماية العامل أيضا، فلجأت الشركات وبعض المؤسسات إلى وضع آخر، يعمدون إلى مواطن ويقولون تعال خذ 1000 ريال في الشهر ونم في بيتك، إذا جاء مفتش وزارة التجارة أو العمل والعمال أو الجوازات تأتي وتجلس في المكان، وما عدا ذلك اجلس في بيتك. هذا فيه عدة محاذير، أولا هو أكل المال الحرام، وثانيا تعاون مع هذه الشركات المجرمة على الإثم والعدوان، وثالثا تحيل على ما قرره ولي الأمر من أنظمة هي متفقة مع الشرع 100% من أجل حماية الناس حقوق الناس ومن أجل القضاء على التسيب والضياع والقضاء على العمال المجرمين الذين يروجون المحرمات. فأنت بهذا إن تعاونت معه وقبلت هذا فأنت مجرم. ثم أنا أقول لك شيئا، هو يكتب راتبك 5000 يكذب على الدولة، هو يقول أن عندي موظف سعودي 5000 وهو كذاب أشر، يعطيك كم؟ يعطيك 1000 أو 1500 أو نحو ذلك، فهو محرم من جميع الجهات، هذه طريقة محرمة، فاتقوا الله عز وجل واحذروا من المحرمات، فإنك ستسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. السلام عليكم.